أخي وحبيب قلبي صاحب الفضيلة الشيخ دكتور أحمد على دعوته لشخص ضعيف أن أكون بين يديكم وأن أعرض عقلي عليكم، فإنه من أعظم الأمور أن يعرض الإنسان عقله على الآخرين. وأسأل الله تعالى أن يبارك في هذه الديوانية التي أعتبرها شرف لأهل جدة، وهي من خير ما يدعى إليه الناس ويحض على متابعته، فهي منبر من منابر الهدى والنور يتنوع فيها الطرح والتوجيه والدعوة. وأحث إخواني طلاب العلم على الاستجابة لصاحب الفضيلة وقبول ضيافته وإكرامه، فهو حاتم عصره، وأن يحرصوا على الإفادة والتواصل مع إخوانهم والاستفادة من هذا الطرح. ولولا أن المدح هو الذبح لأسمعت أخي ما لا أستطيع أن أوفيه إياه. أيها الأحبة، إذ قال له ربه أسلم، اعتاد كثير من الأحبة أو توقع كثير من الأحبة أن يسمعوا من وليد أن يكون ممكن طرح سياسي، أقولها بصراحة، أو أن يتحدث عن ليبرالية، أو أن يتحدث عن أمر من هذه الأمور المعاصرة. وما أحسن الظن فيه هو وإن كان العنوان قد يوحي إلى أنه يتعلق بأمر آخر. بعد أحداث مصر وما حصل من الانقلاب في مصر، وتغيرت صورة العالم العربي بل العالم كله، وأصبح ما كان مشروعا محظورا، وما كان محظورا أصبح مشروعا، وتنوعت الآراء وانقسم الناس، وأصبح الباطل قويا وانتفش، وأصبح الحق مضمحلا للأسف، وأصبح كلمة الحق لها ضريبة وضريبتها قاسية. وكل هذه التي حصلت في الأمة والمتغيرات الشرسة السريعة في هذه المرحلة، أقولها بصراحة، أصبح عند كثير من طلاب الحق ومن رواده ردة فعل عنيفة تجاه هذا الدين وموعود الله لهم بالنصر. فأصبح كثير من الناس أشبه ما يكون بحالة تشويش، هل ما نحن فيه ابتلاء ومحنة، أم ما نحن فيه باطل فيحتاج إلى أن نرجع إلى الحق وأن نرجع أنفسنا؟ هذه حقيقة، وكل منا عاشها إلا من ثبته الله تعالى. لما ترى هذه المتغيرات وهذه الموجة العنيفة في أوساط العالم، أنت أصبحت في حالة قلق، هل اللي حنا عليه صح ولا غلط؟ هل اللي حنا ندعو إليه صح ولا غلط؟ هل الآن هذه المسميات الحزبية، إخوان، نور، سلفية، ما أدري إيش إلى آخره، ما مقامها؟ أين قدمها من الحق أو من الباطل؟ وضع يعني ملتهب. أنا لن أتكلم في وضع سياسي، ولن لا أحرج نفسي ولا الديوانية عن رأيي أو أي أمر آخر. لما ترى كل الرموز مجتمعة في المشهد المصري تمثل كلا الطرفين، تجي للأزهر، تجي للسلفية، تجي للكنيسة، تجي للعلمانية، تمثل كلا الطرفين، كلهم مثلا وقفوا مع الانقلاب. ونفس الشيء تأتي إلى جبهة علماء الأزهر والدعوة السلفية ومجموعة من العلمانيين، كلهم ضد الانقلاب. موقف محير ولا غير محير؟ ها؟ محير ولا غير محير؟ هنا الآن تأتي الصدمة علي وعليك، فما هو الواجب؟ ما الذي يجب أن نصنعه؟ لا أقول أنا ما الذي يجب أن نصنعه تجاه هذا الواقع، لا، ما الذي يجب أن نصنعه تجاه أنفسنا؟ يا أخي، الأمر الذي أنت تسعى فيه، حبك لتحكيم شرع الله في الأرض وظهور دعوة التوحيد في الأرض، هذا تطلب به ترى نجاة نفسك أنت، ما أنت بتطلب به أي أمر آخر. يعني باختصار، حبك للدين وظهور معالم الدين في الأرض، ما الذي تريده من ذلك؟ أنت ما أنت بالليبرالي تقول والله تريد أن تحقق شهوة، ولا تريد أن تحقق مآرب أخرى عندك في قضية الليبرالية وما شابها، لا، أنت إنسان تريد أن شريعة الله تظهر في الأرض. لماذا؟ طيب ليش؟ يعني الآن أنت الآن في قضية ظهور شريعة الله في الأرض، ما الذي تريده من هذا؟ أنا أسألك، ما الذي تريده من هذا؟ أليس هو عبادة لله جل وعلا؟ هو عبادة لله جل وعلا، تعبدك الله تعالى بأن يظهر أمره في الأرض، وأن تكون عبدا لله في إظهار أمره في الأرض. وإلا الذي يعيش في مجتمعات ما يسمونها ديمقراطية في العالم الغربي، يعيش في كمية من العدالة الاجتماعية ومن حتى العدالة الذاتية أكثر مما تعيشه كثير من المجتمعات الإسلامية. أنا أشوف لا، لما أتكلم عن الإسلام في المجتمعات الإسلامية، في المجتمعات الإسلامية، إذن هذا الذي يعيش في هذه المجتمعات التي تعيش أنماط غربية وديمقراطية حقيقية، تمام، يعيش كمية من العدالة الاجتماعية والعدالة الذاتية الموجودة في البلدان، أكرمك الله، أكرمك الله، تمام، أكثر مما يعيشه كثير من بل أقول لك يمكن كل المجتمعات الإسلامية بدون مبالغة. لكن أنت لست ليبراليا تبحث عن شهوة أو معاديا للدين أو عندك مآرب أخرى، أنت تريد تتعبد الله تعالى في ظهور أمره، تتعبد الله في ظهور أمره. أرجو يا أخوان أن 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 أستطيع أن أوصل لك الفكرة التي أريد من هذا الأمر. إذن أنا أتعبد الله تعالى بهذا الأمر، أتعبد الله بهذا الأمر بأن يظهر أمره في الأرض، وأن تسود شريعته على الدنيا، وأن يعبد الله وحده لا شريك له، صح ولا لا؟ هذا الآن الذي أنا أتعبد الله تعالى به. أي أمر أنت تريد أن تظهر جماعتك، تريد أن يظهر حزبك، تريد أن تظهر ما تميل إليه، مجموعتك، إيش ما تسميها، إذن اختلفت النية والإرادة والقصد، هنا عندك إشكالية. لكن إذا كانت النية والإرادة والقصد هي أن تريد أن تحقق ما يحبه الله ويرضاه، ثم لم يتحقق، هنا تحزن. وهو الذي يحصل في كثير من الأمور. الشام طولت، وضربة الكيماوي شملت كل مسلم في بيته ولو لم يصبه الكيماوي في العشرة أيام الماضية. لما أصاب الكيماوي إخواننا كأنه أصابنا، وحزننا كحزنه، وبكينا على موتاهم كما نبكي على موتانا، تمام؟ هذا الحزن على إخواننا مثلا في بلاد الشام وتأخر النصر عليهم، أو ما حصل في أي بلد من البلدان من انتكاسة مثل أراكان، مثل أهل السنة في العراق الآن وما يعانونه، أشد مما تعاني مصر. يعني أكثر من أن البصرة اليوم أغلقت كل مساجدها، كل مساجد البصرة اليوم السنية كلها أغلقت بقرار من الوقف السني، لأنه ما عاد يستطيع السني يصلي لا جمعة ولا جماعة. إذا طلع يقتل، يقتل إذا طلع يقتل. جيد. فلذلك حينما مثل هذا الأمر يحصل من هذه المساجد، مثل أهل السنة في لبنان وما يعانونه من المآسي، أشد مما يعانيه، ما يعانيه أهل السنة في العراق أشد مما يعانيه إخواننا في بلاد الشام، وما يعانيه أهل السنة في لبنان أظن أنه يوازي ما يعانيه إخواننا في بلاد الشام، ولا أركان والمحارق ولا 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 إلى آخره، أو مجتمعات إسلامية يفرض عليها التغريب ويهيمن عليها التغريب ويفرض عليها التغريب فرضا وتقصر عليه قصرا. مجتمعات كثيرة في العالم الإسلامي في كل مكان، حدث بلد 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 بلد. هذا يحزنك، وهذا الحزن مشروع. ولقد نعلم أنه يضيق صدرك بما يقولون، هذا يقوله الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. لكن الممنوع ما هو؟ استدامة الحزن، فلا تحزن عليهم. استدامة الحزن أنت ممنوع منها، الحزن مشروع، لكن استدامة الحزن أن تبقى في حزن، هنا أنت الآن ممنوع. وإلا الحزن عبادة نتقرب بها إلى الله جل وعلا، والذي لا يحزن. ولذلك من مما تعلمه أنت من أنواع النفاق الاعتقادي الفرح والحزن. الفرح لظهور أعداء دين الله وظهور الشرك، هذا من النفاق الاعتقادي، أو الحزن لارتفاع شريعة الله، هذا من النفاق الاعتقادي. ومثله في العكس من التقرب إلى الله عز وجل الفرح بانتصار دين رسول الله صلى الله عليه وسلم والحزن عليه. لكن استدامة الحزن، نهى الله عز وجل نبيه أن يستمر في الحزن على كثير من الأمور التي تحصل له وهو يحزن صلى الله عليه وسلم، لأنه بشر. طيب، إذن أنا الآن ما الواجب علي؟ الواجب علي التسليم، إذ قال له ربه أسلم، إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، هذا الإسلام الذي طلبه ربنا جل وعلا من إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام هو الاستسلام الكامل الذي يقتضي الإنقياد والخضوع لله جل وعلا في كل شيء. ثم وصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب، إن الله اصطفى لكم الدين، إن الله اصطفى لكم يا بني، ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بلقيس لما دخلت مع سليمان في الصرح الممرد فحسبته لجة وكشفت عن ساقيها، ثم قالت أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، أسلمت، انقادت، خضعت. إذن أنا مقامي هنا الآن هو التسليم، التسليم الذي يبعثني على النشاط والجد والاجتهاد في العمل. لا يجوز أن أستسلم للواقعة، وإنما يجب علي أن أستسلم لله تعالى في حكمه، أن أستسلم لله في حكمه. بمعنى دقيق أيها الأحبة، أن التسليم لحكم الله فيما نحب وما لا نحب هو زبدة الإيمان. التسليم لله فيما نحب هذا عادي، فيما تحب عادي أنك تسلم لله فيما تحب، لكن التسليم لله فيما لا تحب هنا المحك، هنا علامة الإيمان، أن تسلم لله فيما لا تحب. لذلك لما صلى عمار رضي الله عنه صلاة ثم التفت قالوا ما يعني يا أبا اليقظان ما هذه الصلاة الخفيفة، ركعتين خفيفتين؟ قال وما علي ولقد دعوت فيهما دعاء أحب إلي مما تصنعونه. ثم قال اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق، إلى أن قال وأسألك الرضا بعد القضاء. يقول ابن تيمية، شوف اللفتة، الرضا قبل القضاء لاعب يعني ما في شيء جديد قبل القضاء الرضا. لكن العبرة الرضا إيش؟ إذا وقع القضاء هل ترضى ولا ما ترضى؟ هل هو يعجبك ولا ما يعجبك؟ هل هو تحبه ولا ما تحبه؟ هنا محك الإيمان. الرضا بعد القضاء، أن ترضى بعد القضاء. هل ترضى الآن أنت بعد القضاء ولا ما ترضى؟ ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. إذن أنت كما تتعبد لله تعالى بالرضا، يجب عليك أن تتعبد في أو أن تتعبد لله فيما ترضى، يجب أن تتعبد لله تعالى فيما لا يعجبك وما لا يحبك. فالأمر كله لله. إذن الخلاصة في مثل هذه الظروف، يجب أن تدور أنت بين أمور: تسليم الكامل، الإيمان بالحكمة البالغة لله جل وعلا. الحكمة، نحن نعلم كثير من أسماء الله تعالى وصفاته لكن لا نطبقها يا أخوان. من منا استشعر أن الله تعالى حكيم في أفعاله، حكيم في قضائه وقدره، حكيم فيما يفرضه الله، فيما يقدره الله تعالى على عباده؟ التسليم، الإيمان والاستشعار الحقيقي لأسماء الله تعالى وصفاته. أخوان، نحن أمس الحاجة في مثل هذا الزمان إلى أن نرجع إلى أسماء الله تعالى وصفاته، أن نسلم بالإيمان بأسماء الله تعالى وصفاته. هنا يتميز مذهب أهل السنة حينما نعتقد أن أسماء الله تعالى حقيقية تدل على معاني حقيقية، وأن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى على وجه الحقيقة. كل اسم له معنى وكل اسم له حقيقة، والكيفية نفوض أمرها إلى الله جل وعلا. هذا الإيمان له أثره اليوم في أعمالك. لما تعلم أن الله لطيف، أنت الذي تراه قد أنه ما يمشي مع عقلك. ولذلك ابن الجوزي رحمه الله تعالى له كلمة لطيفة في مثل هذا، واعذروني أنا حفظي ليس بذاك القوي، لكنه يعني ما يفوتني من النصوص خانتنا التقنية. هذا ابن الجوزي رحمه الله يقول: نظرت يوم في نفسي ورجعت من الدرس بعد الفجر، وأجيبها بالعامية العربية ملخبطة بس هذا المعنى إن شاء الله بجيبه. يقول: فأعجبتني نفسي من العبادات، فقلت: يا نفس، أتظنين أن التكاليف إسباغ وضوء وركعتين في ظلمة وصلاة وصيام؟ يقول: فهل هذا هو مقتضى التكاليف فقط؟ فقلت: لا يا نفس، وإنما مقتضى التكاليف الحقيقية أن يأتي أمر لا يقدره عقلك، لا يستطيع عليه، فيجب عليك التسليم له. فهذا الذي لم تستطع حمله لا السماوات ولا الأرض ولا الجبال. يأتي أمر عقلك ما يستوعبه. يعني هو ضرب أمثلة من هذا، وابن القيم رحمه الله تعالى في مدارج السالكين ضرب أمثلة، وابن تيمية أشار إلى شيء من هذا، وهو لا بكل حق من أطباء القلوب رحمة الله تعالى، وسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز سار على فلكهم رحمة الله تعالى عليه يشير إشارات إلى مثل هذا الأمر. لما يعني هو ذكر ابن الجوزي، بس أرجو يعني شيخي إذا لم أستطع لأنها دقيقة إذا هذا تنبهني. مثل يقول ابن الجوزي مرض الطفل، يقول: لما طفلك أبو 6 شهور 5 شهور 4 شهور يتلمض بكاء وحزن من ألم فيه، يقول بعض الناس يقول: أي حكمة في مرض هذا الطفل؟ طفل يعني قاعد يتألم ويبكي. صح ولا لا؟ هذا العقل لا يستوعب إيش هذا الألم الذي نزل على هذا الطفل. العقل لا يستوعب مثل هذا الأمر. ولذلك يعني بعض الناس يرجع بألفاظ والعياذ بالله لا تستوعبها، ولكن أن الله تعالى لطيف لا يؤاخذ العباد بكثير مما يقولون في كثير من 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 أمورهم، لأنه يأتي حالة لا يستطيع أن يميز فيها. هذا الطفل ما يخفى عليك من حكم الله تعالى في ألم هذا الطفل مما هو مصلحة له أعظم مما تعلمه أنت. حتى ابن القيم بدأ يعدد أن كيف بكاء الطفل أحسن من ضحكه، وأن بكاء الطفل أحسن من سكوته، وأن كذا شفت الطفل ما يبكي ارجع إلى نفسك. ترى حتى الأطباء اليوم يعني، وذكر ما فيه من بكائهم من توسع مصارينه ومن تسهيل عملية خروج الطعام، يقول هل أنت تراه بأنه إيش؟ أنه ألم على هذا الطفل، وتقول أي حكمة في بكاء هذا الطفل؟ إذن أنت هناك أمور لا يستوعبها عقلك. محمد صلى الله عليه وسلم أو قبل النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم عليه السلام، انظر إلى قضية التسليم، لما يحتاج إلى الولد 80 سنة أو أكثر وما يجيه ولد، ثم يبلغ، ثم يأتيه إسماعيل، ثم يترك إسماعيل، شوف يخرج بامرأة لوحدها مهاجرا بها، فيجعلها في واد غير ذي زرع وليس معها إلا صرة وجربة ماء يلا تكفيها، تمام؟ ثم يتركها لوحدها هي ووليدها، ما معها إلا هالوليد الصغير، ويترككم ثم يمشي ولا يلتفت، لأنه بشر ما يقدر يشوف ولده وحرمته أو ابنه وزوجته ولا يستطيع، فيتقطع قلبه ويمشي، تقول يا إبراهيم لمن تتركنا، ولا يلتفت إليها، يا إبراهيم لمن تتركنا، ولا يلتفت إليها، ثم يقول يا إبراهيم لمن تتركنا، أنا والوليد لمن تتركنا، ما في أحد، لا أنيس ولا حسيس، حتى الطير ما يمر من فوقه، لا ماء ولا أكل ولا شرب، لمن تتركنا يا إبراهيم؟ ثم أدركت، قالت الله أمرك بهذا؟ فالتفت إليها فقال نعم، قالت إذن لا يضيعنا، إذن لا يضيعنا، فذهب إبراهيم عليه الصلاة والسلام، إذن لا يضيعنا، فمضى إبراهيم مسلما لأمر الله تعالى. تعال أنت الآن، تخيل أنت الآن، خلنا نكون واقعيين، خلونا نحلل هذا المشهد العظيم، خلونا نحلل، يعني تخيل أنك لم تسمع بهذه القصة من قبل، أليس في داخلك تقول أي حكمة أنه رجال كبير يرمي حرمته وزوجته، في زوجته وولده الذي يأتيه بعد سن ويتلهف لهذا الولد ويتركهم في واد غير ذي زرع ويمشي، وإبراهيم الحليم الأواه الذي أول ما جاء الرسل وقالوا إن مهلك هذه القرية، قال إن فيها لوطا، أول ما بدأ يعني لوط أغلى من إسماعيل، ابن أخيه أغلى من ابنه، أول ما قال إن فيها لوطا، انظر إلى، وهذا لنا موقف معه، إن فيها لوطا، ومع هذا يأتي ويتركهم ولم ينتهي، لم يضيعهم الله تعالى، يأتي الله بالماء، ثم يأتي الطير، وتعرفون القصة، ثم يأتي القوم فيسكنون عندهم فتتولى هي الماء إلى آخره، ثم يأتي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فيأتي لابنه لما بلغ معه السعي. تخيل أنت رجال كبير ما عندك إلا هالولد ويبلغ معك السعي، بدأ يمشي معك وبدأ يروح معك وبدأ يجي معك، ولما بلغ معه السعي قال يا أبني إني أرى في المنام أني أذبحك، يلا هات أسألكم بالله تعال، تخيل إني أرى في المنام أني أذبحك، ورؤيا الأنبياء حق، إني أرى وحي، إني أرى في المنام أني أذبحك، انظر، قال يا أبتي افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. شوف ماذا قال الله، قال فلما أسلم، فلما أسلم، خلاص أسلم، انقاد، خضع، استجاب، كلها فلما أسلم وتله للجميع، سواء أسلم على هذا وإلا حتى فلما أسلمه إلى الذبح، لكن المعنى المعنوي أبلغ من المعنى الحسي في تفسير الآية. استجاب لأمر الله، فلما أسلم وتله للجبين. خلاص، تخيل ابنك وتليته للجبين وطرحته على جنبه ومعك السكين تريد أن تقتل هذا أو تذبح هذا الابن. شوف الاستجابة لأمر الله. فلما أسلم وتله للجبين ناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. شوف إلى أي حد ينزل البلاء بإبراهيم. ليس فقط هذا، محمد صلى الله عليه وسلم، محمد صلى الله عليه وسلم دفن كل أولاده بيده عليه الصلاة والسلام إلا ابنته فاطمة رضي الله عنهم أجمعين. يأتي محمد صلى الله عليه وسلم يزور آخر أولاده إبراهيم. تخيل محمد كم كان عمره صلى الله عليه وسلم لما جاء إبراهيم، كم كان عمره؟ قرابة الستين، 59، في آخر حياته عليه الصلاة والسلام. ويأتي هذا الولد، كم كان عمر إبراهيم عليه السلام لما مات رضي الله عنه؟ كم كان عمره؟ ها؟ سنتين وشو، طبعا على الدقة، وهي أجمل عمر الأطفال، أجمل عمر الأطفال. خرج من المهد، وعلى ما قالوا تعب المهد، ثم بدأت كلمات وغنج وتكرار، وكل من تزوج وجرب الطفولة أو الأخوة، انظر أخوك أبو سنتين كيف متعتك في البيت ولذته في البيت. لا يعدله الطفل أبو سنتين أي لذة في الدنيا. فيأتي إلى هذا الولد ويمرض هذا الولد، ثم يأتي يزوره محمد صلى الله عليه وسلم عند مرضعته عند ظهره، ثم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم ويؤتى بالولد وهو يقعقع. شوف الإيمان. ويمسك هذا الولد وروحه تفيض بين يدي والده صلى الله عليه وسلم، ولد ينتظره، ثم بعد ذلك يسلم: إن القلب ليحزن وإن العين لتدمع وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون ولكن لا نقول إلا ما يرضي الرب. شف الرضا بعد القضاء، الرضا بعد القضاء. عند نزول المصائب على الأمة تفقد العقول التسليم لله جل وعلا، ولو بنت الحالك ترى. لما سمع عمر رضي الله تعالى عنه بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم ما طاش عقله، ما استحمل الخبر، قال: والله لم يمت، وإنما ذهب كما ذهب موسى إلى ربه، وإنه لراجع ولا يقطعن أعناق منافقين كذا وكذا وكذا، ويأخذ بسيفه. عمر اللي تخاف منه الشياطين ويهرب منه الجن وشياطين الإنس، ويقول اللي الذي يقول أن محمد قد مات ضربت عنقه. حتى يأتي أبو بكر رضي الله عنه من وين؟ من سلع. يأتي رضي الله تعالى عنه يسمع بالخبر. أبو بكر صغير حجمه، يأتي وينظر إلى عمر شاهر سيفه، ثم يسمع بالخبر، ثم يدخل على عائشة رضي الله عنه فيجد النبي صلى الله عليه وسلم مسجى ميت بأبيه وأمي عليه الصلاة والسلام، ثم يرفع عنه ويقول: إنك ميت وإنهم ميتون، أما إن الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها. ثم يقبله فيخرج، وعمر شاهر سيفه، ثم يخرج على المنبر ويهدئ الناس ويقول لهم: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. انظر إلى عمر فيسقط عمر الكبير، يقول: وكأني أول مرة أسمعها. التسليم لحكم الله، هذا التسليم هو الذي بعث أبو بكر رضي الله عنه إلى أن ينشط في المحافظة على بيضة الإسلام. ولذلك لما حصلت الردة أمر خطير، أصاب الإسلام بمقتل، فقاتلهم رضي الله تعالى عنه، حتى أن الناس يؤرخون والمؤرخون إن الله نصر هذا الدين بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. هذا التسليم لا يقعدك عن العمل، وإنما يبعثك على أن تنشط إلى العمل ولا أن تجلس. المصيبة أننا حينما نرى هذا الزخم، ظاهر بقي لي 5 دقائق على عادة الديوانية، 45 دقيقة ولا لا يا شيخ؟ ها؟
كما اتفقنا إلى 10:30.
لا مو بتفتح النقاش أقصد.
طيب إذا كان أحد الأخوة لديه شيء يكتب الورقة.
ماشي. حتى يكون ثمرة هذه الكلمة الذي أريد أن أصل إليه أيها الأحبة، كثير منا حينما يرى كثير انتفاش الباطل، ظهور المنكرات، سيطرة التغريب على المجتمع، يقف محتار وش يسوي، يضرب على ما يقول العام يخماس في أسداسه، كف على كف، لا أستطيع أن أعمل شيء. لا لا، وإنما الآن وجب العمل. نحن اليوم في حرب حقيقية في العالم ضد هذا المشروع الإسلامي الذي بدأ ولله الحمد ينضج ويكتمل. هذا المشروع الإسلامي لم يصنعه الأخوان المسلمين، ولم تصنعه السلفية، ولم يصنعه أحد، وإنما هو محض مراد الله جل وعلا لهذه البشرية أن يجب أن تنقاد إليه وأن تسعى إلى تحقيقه. قام به عباد لله، عرفوا مقدار ما أوجبه الله تعالى عليهم، فنشطوا إلى أن يبذلوا جهدهم في نصرة هذا الدين، وأن يتعبدوا الله تعالى في نصرة هذا الدين. هؤلاء العباد الذين نشطوا في تحقيق مراد الله تعالى في أرضه بأي صورة من الصور، حينما تصيبهم النكبات يجب ألا يستسلموا للنكبات، وإنما أن ينتفضوا في وجه هذه النكبة التي أصابتهم، وأن يسعوا أولما أصابتكم مصيبة أول ما يرجعون إلى أنفسهم، إلى أنفسهم، إلى أن يصححوا مسارهم. بما أنهم على الحق، إذن أنا على الحق، إذا ما أصابني هو قدر من الله تعالى علي، يجب أن أرد قدر الله بقدر الله. أنا الحين نشف ريقي مثلا وأنا حكي، هذا قدر الله ولا مو بقدر الله؟ أشرب ماء، بسم الله، أنا أدفع هذا الذي أصابني بقدر الله، بقدر الله أن أشرب هذا الماء ولا لا؟ أدفع هذا القدر. مرضت، جاك أي مرض شديد ضعيف، قدر الله، لكن قدر الله أن تعالج من هذا المرض، فنحن نرد قدر الله بقدر الله في كل شيء، في المصائب وفي أما في المعائب، فنرد قدر الله تعالى بالتوبة من الله من هذه المعائب. ولذلك قال أولما أصابت قل هو من عندي أنفسكم، يعني توبوا حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون. ثم قال الله عز وجل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. خلاص جت التوبة، ولقد عفى الله عنهم. فإذا أن ترجع إلى نفسك، يجب أن تعلم يا أخي الكريم أنك لست مطالب بالنتائج. كل الأنبياء نجحوا في تبليغ دعوة الله جل وعلا، ويأتي النبي وليس معه أحد، يلا أكثر من هذا؟ كلهم نجحوا، ومستحيل أن نقول مقولة حتى ولو كان من يعني من العلماء لكنه زلة منه رحمه الله تعالى، حينما قال بعضهم أن بعض الأنبياء فشل في تحقيق الحكومة الإسلامية وهو من المعاصين، نقول خطأ منه وأمره إلى الله ونرجو أن الله تعالى يعفو عنه. الأنبياء كلهم نجحوا صلى الله عليه وسلم في تبليغ دعوة الله جل وعلا، ومع ذلك يأتي النبي وليس معه أحد، ويأتي اللي معه الرجل والرجلان وليس معه أحد. إذن هؤلاء نجحوا، أهل الأخدود كلهم حرقهم في النار، ثم قال الله عز وجل ذلك الفوز الكبير. شلون؟ شلون؟ كلهم حرقهم بالنار، حط الأخاديد وخددت الأخاديد ورماهم كلهم في النار، ثم يسمي الله عز وجل ذلك الفوز الكبير. ذلك الفوز الكبير، لا يوجد لفظ الفوز الكبير في القرآن إلا في هذه الوصف. والحفظة أكثر مني في هذا المجلس، إذا أحد الآن يستذكر أن هناك لفظ الفوز الكبير في القرآن لغير هذا المشهد في القرآن فليخبرني به قبل أن أخرج حتى أصحح معلومتي. ذلك هو الفوز الكبير. كل ما تصنعه أنت وما تريد أن تحققه ثم لم يتحقق، لا تتهم المنهج وإنما اتهم نفسك، وهنا المحك. المشكلة اليوم الذي تراه أن الذي يتهم بماذا؟ الذي يتهم المنهج. ولذلك العلمانيون والليبراليون نصبوا مصطلحا خطيرا سموه إيش؟ الإسلام السياسي فشل في إدارة الدولة. ما في شيء اسمه الإسلام السياسي. هذا المصطلح، وقد علق عليه الدكتور سعد مطر العتيبي تعليقا جميلا، هذا المصطلح مصطلح خطير، قضية ما يسمى بالإسلام السياسي. أول مفهوم منه فصل الإسلام عن السياسة، وأن هذا الإسلام السياسي طارئ، وأن السياسة ليست جزء من الإسلام. لا، الإسلام إذا شئنا أن نتكلم بلغتهم، الإسلام أو المشروع الإسلامي الحقيقي هو مشروع مدني، هو مشروع اجتماعي، هو مشروع يحقق كل مآرب البشرية وما تسعى إليه من السعادة، سواء بتسميه مجتمع مدني. طبعا مجتمع المدني عندهم هو الذي يفصل الدين عن الدولة، لكن أنا أقول لك هو يحقق مصالح الدنيا والدين بهذا الأمر. من الأمور التي أقول لك، أولا لا تتهم منهجك إلا إذا كنت على منهج خطأ، لكن أنا أقصد المنهج الذي تتعبد الله تعالى به وتتبع النبي صلى الله عليه وسلم على وفق فهم السلف الصالح لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا اتهم نفسك في فهمك أنت، لا تتهم منهجك الذي أنت عليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هناك حرب مصطلحات. خلصنا من الإرهاب والآن الأخوانة وإلى آخره، الأخوان إلى آخره، ما عندي مشكلة فيه، لكن أيضا يجب أن نقابل حرب المصطلحات بحرب مصطلحات أخرى ذكرها القرآن. لما حكى الله تعالى عن فرعون وما صنعه في قومه، قال الله عز وجل فاسترهبوهم. اليوم نحن نعيش حالة الاسترهاب، يسترهبوننا في قضية تمسكنا بديننا، فاسترهبوهم. هنا الآن الاسترهاب الذي وقع في 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 قلوبنا من مما نراه ومما نرى. ما أنا لست ملزما أن أؤيد في القضية مثلا المصرية، ما هو بلازم أعطي رأيي أنا مع مين ولا مع مين، السيسي ولا محمد مرسي، موضوع مصر يهمني، وسأل الله تعالى أن تستقر مصر، ولا يمكن وليس هذا المجال الكلام فيه. لكن منهجي الذي أدين الله تعالى به أنا، وأنه يجب أن تسود الشريعة الدنيا، هذا لا يجوز أن أتخلى عنه. إن طبقه السيسي رحبنا به، وإن طبق محمد مرسي رحبنا به، وإن طبقه كائنا من كان ولو كان عبدا حبشيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وإنما نحن نطالب بماذا؟ بمن يقيم لنا شريعة الله على الحقيقة، هذا الذي يجب أننا أن نمتثل فيه. الأمر الذي يليه في حرب المصطلحات، نحن اليوم في أزمة ثبات. النبي صلى الله عليه وسلم لما حكى في حديث الدجال وفتنة الناس في الدجال، فقال الراوي، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ الناس يمينا وشمالا، وماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اثبتوا. النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول لما حكى، وفي الحديث الطويل نسيت الآن الراوي هو النواس بن سمعان أو غيره في إحدى، أو سعيد بن زيد في أحد ألفاظ الدجال وهو في صحيح مسلم. المقصود إذا أحد معه أحد المحركات بس يكتب يا عباد الله ثبتوا يعطينا الحديث بسرعة من المحمول هذا. المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم ويحكي هذه الفتنة وأن الناس تفر يمين وشمالا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يا عباد الله ثبتوا يا عباد الله ثبتوا. الدجال نموذج للفتنة، نموذج للفتنة وليست حصر للفتنة. ولذلك إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أثبتوا فنحن نقول يا عباد الله أثبتوا حينما ترون الفتن، أثبتوا على منهجكم، لا تتخاذلوا عن نصرة هذا المنهج الذي من الله عليكم به. يعني نعطي مثال قضية محمد عبد الوهاب رحمه الله والمقال الذي كتب عن الدعوة الإصلاحية، يمكن شفتوه ولا ما شفتوه. لما يتكلم على الدعوة الإصلاحية وأنها خلاص انتهت وأن دعوة محمد عبد الوهاب انتهت وأنها وئدت ويجب أن تنتهي، بسم الله، هذا الكلام فتنة ولا ما هو فتنة؟ فتنة. خلاص أشرب هذه الفتنة وأقول دعوة محمد عبد الوهاب ما عاد تصلح وأنه يجب أن أتخلص من دعوة محمد عبد الوهاب، لا، وإنما الواجب أن نقول يا عباد الله ثبتوا، يا عباد الله ثبتوا. يجب أن يزداد السعي في نشر الوعي الحقيقي لهذه الدعوة الإصلاحية المباركة ونشرها بين الناس وتبيين أن هذه الدعوة الإصلاحية المباركة أنها دعوة على منهاج النبوة. أنا أتكلم على العموم ولا أتكلم على شخص محمد عبد الوهاب ولا على شخص عبد العزيز بن باز أو على شخص الشيخ محمد نصيف أو غيرهم من أئمة الهدى والدين في هذا الزمان، لا، وإنما أتكلم على ماذا؟ على من محمد عبد الوهاب ليس معصوما وعبد العزيز بن باز ليس معصوما والشيخ محمد نصيف ليس معصوما، وإنما نحن نقول أن هؤلاء في أصل منهجهم هو الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا نحسبهم الله حسيب. في الإجمال أعود لك وأقول في الإجمال ما من إنسان إلا ويأخذ منه ويرد عليه إلا محمد صلى الله عليه وسلم. إذن يا عباد الله اثبتوا، يا عباد الله اثبتوا. الأخير الذي أختم به، حينما يحصل فتنة في بلد ما لا يجوز أن أنقله إلى بلدي وأقر. بمعنى حصلت الفتنة في مصر وهي أكثر ما تكون وطارت ووقعت وشرقت، لا يجوز لي أن أنقل معركة مصر إلى جدة وإلى الرياض، لا، يجب أن أنصر المظلوم وأن أرفع الظلم. لكن إذا كان هذه الفتنة سوف تؤثر علي في فتنة في بلدي، لا يجوز لي أن يعني يجب علي أن أسكت، لأن أصلا ليس لي يد في مثل هذه الفتنة، فأنا لا يجوز أن أتشغل في المجالس بها حتى أن ننقسم إلى أطراف وإلى أن تتعدد الآراء وإلى أن نتناحر وإلى أن نتنازع ثم يحصل ويدب فينا الفشل ثم نصل إلى مرحلة لا تحمد عقباها. وإنما إذا تم التوافق إلى نصرة المظلوم أينما كان هذا واجب، لكن إذا لم يحصل يجب علي أن أكف. فأنا لا أنقل معركة إلى مكان ليس فيه معركة، فأنا بحاجة، أنا اللي فيني على ما يقولون كافيني، فأنا بحاجة إلى أن أبلغ الدعوة وإلى أن أنصح الناس وإلى أن أمر بالمعروف وإلى أن أنهى عن المنكر، ولا يقعدني أمر آخر على أن أضيع. ما هو من الصحيح أنه والله رجال وأهل بيته متخانقين جيراننا ثم أجي أتهاوش أنا وحرمتي، هو اللي صح ولا هي اللي صح، هو اللي صح ولا هي اللي صح، خلني أنا وحرمتي في بيتنا وذلك الله يصلح حالهم وشانهم. فما أحد يقول والله بحيث أنه تتوتر علاقتي مع أهل بيتي من أجل جاري. إذ قال له ربه أسلم، يجب أن نسلم لله رب العالمين وأن نرضى بقضائه وقدره وأن ندفع قدر الله بقدر الله وأن نسلم لأمره وحكمته. ثم أكرر هذه الكلمة، أختم عليكم بالعبادة أيها الأحبة، العبادة في الهرج كهجرة إلي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، أوصيكم بكثرة الصلاة والصيام والذكر وقراءة القرآن، هذا أوان تمسككم بحبل الله المتين، الإقبال على الله تعالى بقيام الليل وكثرة الأذكار والاستغفار ولزوم السنة والشد بالنواجذ عليها في هيئتك في ملبسك في طعامك في شرابك وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاك الله خير يا فضيلة الشيخ وليد على هذا الطرح الذي ذكرتنا به بما ينبغي على كل واحد منا أن يلتزمه في هذا الزمن الذي كثرت فيه الفتن، ورأينا تقلب الأحوال في الدول وبين الناس، ما نسأل الله سبحانه وتعالى معه أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، ونطمع أن نستمع إلى فضيلتكم في زيادة طرح، خاصة أن وسائل الإعلام في هذا الزمن كما ألمحتم وأشرتم قبل قليل قد فتحت النار مرة أخرى كما فعلت قبل 11 سنة عندما دخلت في معمعة 11 من سبتمبر وما تلاه من حرب على الإسلام باسم حرب الإرهاب، وما قرأناه وسمعناه من بعض الإعلاميين الذين نشطوا نشاطا محموما في ذم التمسك بالسنة، وظهرت كثير من المصطلحات التي ذكرت شيئا منها، ومنها الإسلام السياسي، وكما يسميهم أحد كبار العلمانيين عندنا وتبعه فئام كثيرة منهم، وهم الذين يسمون كل مسلم متمسك بدينه الإسلاموي. فبودنا أن نستمع إلى فضيلتكم عن شيء من هذا، خاصة مع المقال الأخير الذي كتب في الجزيرة والذي أصبح صاحبه يعني يقولها بصراحة، لقد أصبح منهج محمد بن عبد الوهاب وهو التمسك بالكتاب والسنة عبئا علينا ينبغي على الدولة أن تتخلص منه.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ، والمقام مقامكم في مثل هذا السؤال. طبعا أنا سوف أبدأ من حيث انتهى الشيخ أحمد في سؤاله عن مقال حمزة السالم، وأنا في الطريق إلى هذه الديوانية المباركة كانت لي مداخلة مع برنامج حراك الذي سوف يبث، ما أدري الجمعة أو السبت، ما أعرف متى يبث، أو الجمعة. فضيفه طبعا حمزة السالم، وكان النقاش حول هذه المسألة عن مقاله الذي كتبه في جريدة الجزيرة، فكان يتكلم وكنت أسمعه. طبعا هو تراجع عن مقاله فيما سمعته منه، يعني هو يقول معاذ الله أني أفصل الروح عن الجسد، وأي مقام لإنسان يعرف الدعوة الإصلاحية أنا اللي أقصده واللي أقصده طبعا إلى آخر، وأنا متوقع أن يقول هذا الكلام. ف يعني هو يقول أنا يعني أبحث عن تنشيطها، أبحث عن تجديد الدعوة إليها، بكلام يعني طويل لعلكم تسمعونه، وعلقنا عليه. ومع هذا لا يكفي مثل هذا الأمر. أنا قلت في مداخلتي أن أي وضع سياسي لا تربطه في الحكم على دعوات لها تاريخها، يعني معنى الكلام لها تاريخها ولها وضعها. هذه الهجمة الشرسة اليوم أيدها ما حصل من وضع سياسي في المنطقة، فرجعت جذعة بعد أحداث سبتمبر، وهي من الابتلاء الذي ينزل على أهل الدعوة والإصلاح. فبعد أن كان هناك مصطلح لرمي الناس به وهو الإرهاب، الآن ممكن أن يأتي مصطلح جديد لرمي الناس به بكل سهولة، وهو مثلا الأخوانة كما قلنا، يعني حتى أن أحد من يوم كتب مقال أخوانة محمد عبد الوهاب، كما قلتكم محمد الهويمل في المرصد، هي شيخ في موقع المرصد الظاهر، في موقع المرصد، لأن الشيخ أحمد أرسله لي جزاه الله خير، ففي موقع المرصد أنا قرأته مقاله. فإذن قضية أنه ممكن أن تأتي تصفية حسابات أن الليبرالي أو أظن ما يفهمون الليبرالية هم، لكنه هو يدعي أن الليبرالي وما يفهم الليبرالية. هو يعني الليبرالية تقتضي أنا حتى أنا لي حرية التعبد ولي حرية الدعوة، لكن هو لا، ليس عنده حرية إلا له هو، أما الآخر ما يمنحه الحرية، الحرية له هو فقط والآخر مسلوب الحرية. فالليبرالية من يعرف كيف تجي الليبرالية، بس هذه الليبرالية العرب يعني لا مشاح. المقصود نحن نكفر بالليبرالية عربية وغربية. هؤلاء الذين يتكلمون اليوم في الصحف وما شابهها، سواء صحفنا أو غير صحفنا، طبعا في مصر أشد للأسف، وغير عاد مصر أشد وأنكى. هذه الهجمة تنبئك عن مكنون المشروع التغريبي للعالم الإسلامي. الغرب يريدك أن تتحول تابعا له، كما تبعت له في الأمور الاقتصادية يريدك تابع له في الأمور الثقافية. لا يريد منك أن تكون لك ثقافة مستقلة، ولا أن يكون لك أي استقلالية في العالم. الغرب يعرف مقامك، يعرف قوتك، يعرف أنك أنت الذي ممكن أن تسيطر على العالم. عبد الرحمن العشماوي أول أمس كانت له تغريدة جميلة، يقول أحد الطلاب المبتعثين حب بنت، يعني وحب أن يتزوجها، فكتب لأبوه أني أريد أن أتزوج هذه الفتاة، فكتب لأبوه أنه بشرط تسلم، إذا أسلمت تزوجها. قام أبوه رسل له كتب عن الإسلام تعرف البنت، البنت قرأت الكتب وأسلمت. جاء الولد قال يلا نتزوج، قالت لا. قال شلون؟ قالت لم أرى فيك الإسلام الذي قرأته، الإسلام اللي أنا قريته ما شفته فيك، فقامت تتركته. إذن الغرب يتعطش للإسلام أكثر من الآخر، ولذلك المهيمنين على الغرب، هل 50,000 أو 60,000 نسمة الذين، هالمنظمة واللوبي الذي يسيطر على الغرب، لا يريد أن يفتح لك باب أن تصل إلى هؤلاء الغربيين، لأن كذا وصلت إليهم النتيجة معروفة، النتيجة معروفة أنك سوف تسحق هذا الغربي بكل سهولة، سواء كان تجار الكنائس أو تجار الربا أو أي أمر آخر أو تجار الذات. ما ذئباني جائعان، فحب الشرف والمال في النفس الإنسانية إلى قيام الساعة. فالإنسان يحب أن يسيطر على الإنسان، ويحب أن يكون هو الذي يسيطر عليه. حب السيطرة على الإنسان ما يمكن يترك لك، لكن لما يأتي دين يمنع السيطرة ويحقق العدالة ويحقق الراحة الروحية للإنسان والراحة البدنية ويرى فيه كل شيء، هذا المشروع الليبرالي لا يريد تحجيم لشهوته، لا يريد تحجيم أن يكون هو عبد لله. هو يرضى أن يكون عبد للمخلوق، لكن ما يرضى أن يكون عبد لله للأسف. هو ما عنده مشكلة أن يكون عبد لرئيس التحرير أو إلى مدير القناة أو إلى وزير أو إلى رئيس أو ما شابه، لكن أن يكون عبد لله هنا الإشكالية عنده. لا يريد، شكرا جزاك الله، لا يريد أن يكون عبدا لله جل وعلا. هذا المشروع قد يكون له صولته، قد يكون له دولته، قد يكون له قوته، لكن بفضل الله تعالى الممانعة سوف تكون قوية، مدافعته سوف تكون بأسهل طريق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره، لكن لابد من عمل، لا يكفي الدعاوى، لابد أن ننشط في تبليغ الدين لله جل وعلا، أن نبتعد عن الأفخاخ التي تنصب لنا في الطريق، نبتعد عن مناهج يعني لما يتشاغل. أنا خل أكون على المكشوف، يعني كلكم شباب، وحتى لو كان في تصوير على المكشوف بكل رجال وكبار، وكلكم تعنون بالدعاوى. لما يأتي مجموعة من الشعاب للأسف ويتشغلون بالتكفير. خلنا نكون صريح، ما الثمرة من هذا؟ أنا أسأل ما الثمرة من هذا؟ التكفير دين، تمام؟ التكفير دين، ونحن نؤمن بأن من ديننا أيضا الردة، والردة يجب أن يكون لنا موقف شرعي معه. لكن من الذي يطبق هذا؟ هل هو أنا وأنت؟ وأنا يعني على ما قال أحيل السؤال للشيخ بعد شوي يجيب علي أن 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 يسمعكم في أمور التكفير في قضايا الشروط والموانع. ما هو التكفير على ما قال عمي عندنا لطيعة عسل بس ولا لا؟ تكفير ذا أمر خطير، له شروط وله موانع وله يعني ما هو ممكن من قعد اثنين وشاف لي واقعة وقال والله هذا كافر وهذا لا مو بكافر. إذا ضاع دين الناس خضع للهوى. في أحد المواقع الجهادية، وأحد الأحباب موجود بيعلق ممكن بعد شوي عليها، حصل بين كتيبة وكتيبة شيء، ثم جو مسكوا أحد قادة الكتائب ثم قتلوه. لما قتلوه راحوا الناس يدفعون الدم عن المسلمين، فحاولوا من الكتيبة القاتلة أنهم يعني تعالوا نتفاهم وندفع الدم. قال كل ما ارتد شخص نجي جون جادلوننا فيه. شوف بكل سهولة، وشلون ارتد وشلون صار مرتد؟ لأنه قال لكم لا، أو ما وافقكم على أنه ما تسروا إلا فلان كافر، إذا لم تكن كافر إذا أنت كافر، وإذا ثم عاد يلا عاد لا يا أخوان، أنا لا أقول أن التكفير لا يقع، لكن التكفير له شروطه وموانعه. ولذلك من أعظم أبواب الفقه التي احترز فيها أئمتنا، احترز فيها أئمتنا، ويعني جعلوا فيها الأمور. ليست كل واقعة ترى أنها من نواقض الإسلام ممكن أن يكون صاحبها قد نقض الإسلام، فلا بد أن تعرف الشروط والموانع. ومع هذا أرجع وأقول لك لا أنفي الردة، ولا أقول أن الردة ما تقع، لا الردة تقع، ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على دينه، وأن يحمينا وإياكم، وأن لا يزغ قلوبنا بعد إذ هدانا. لكن تشاغلنا في أمر أنت لن قعد تشاغل فلان كافر، أنا شارك من كفر، أنا أقول صح واجبك، لكن ما الذي يفيدك هذا الأمر؟ انشط في, في, في تبليغ جماعة حيك ودينهم وإبلاغ الدعوة لهم حتى تصل إلى مرادك، والله أعلم.
جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ. فيما ذكره فضيلته كفاية إن شاء الله تعالى، وبشأن مسألة التكفير وهي مسألة حيوية يطرحها من يفقه ومن لا يفقه، فقد خصصنا في هذا العام في ديوانيتنا إن شاء الله تعالى لقاء عن هذا الموضوع سيلقيه أحد المشايخ المتخصصين إن شاء الله تعالى، والذين كان بحث من أبحاثه للترقية في هذا الأمر، فلعلنا إن شاء الله تعالى يعني نحظى بموافقته خلال هذه الأسابيع أو بعد الحج إن شاء الله تعالى، ليكون اللقاء عن هذا الموضوع. ما كان بودنا أن ننهي اللقاء، ففضيلته حبيب إلى القلب وكلامه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيه خيرا على ما قدم وعلى استجابته للدعوة وأريحيته في الطرح. ولكن هناك رحلة نخشى أن يعني أن لا يدركها، ونريد أن ينطلق، حتى أنه اعتذر عن العشاء لأنه يحتاج أن يذهب إلى المطار الآن، فنطلب من الإخوة أن يأذنوا له، ويعني وفيما يعني سلم على الإخوان وكذا كفاية، وقد انتهى الأمر، فيريد أن يلحق بطائرته. جزاكم الله خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع قدر فضيلتكم وأن يجزيكم خير الجزاء على ما قدمتم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه.
جزاك الله خير يا شيخ، بارك الله فيكم، واعذرونا يا أحباب، جزاكم الله خير، سبحانك اللهم وبحمدك.
اعذروني يا اخوان الشيخ بيمشي. تفضل.